أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي النقطة الأولى التي أشرنا لها، وهي أن حرمة فاضل الأجر هل يختص بالعناوين التي ذكرت في المتن، اللي هو البيت والدار والدكان والأجير، أو أنها تحمل هذه على المثالية لمطلق الإيجار في الأعيان وفي الأعمال، فتكون الفتوى هو حرمة فاضل الأجرة مطلقا ما لم يحدث حدثا أو يغرم غرامة في أحد، سواء كان في الأعيان المذكورة والمنصوص عليها في الرواية أو لا كان في غيره، مما استثنتها بعض الروايات الأخرى من قبيل السفينة والمرعى والأرض والراحة، أو لم تكن حينئذ من هذا النحو، مثل مثلا اليوم أشياء أصلا مثلا لو استأجر كتابا في البيت فأجره بأكثر مما استأجره هنا لا يجوز أو لا يصلح له ذلك إلا أن يحدث حدثا أو يغرم فيها غرما كما أفادت بعض الروايات. هذا الذي بإذن نبحث الماتن، مشهور المتأخرين ذهبوا إلى أنه يقتصر على العناوين المذكورة. هلا قديش عناوين مذكورة؟ فيها اختلاف، فقط وفقط العناوين الأربعة أو من ضمن إليها السفينة والأرض والراحة والمرعى، في بعضها أيضا المرعى في البيت، أو أنه ولا لا يكون أمثل ذلك. ما يصلح لأن يكون دليلا لهم يتلخص كما قلنا في جملة دليلين وفي عدة نكات. الدليل الأول، قلنا بأن عموم سلطنة الناس على أموالهم باعتبار أن المستأجر الأول صار مالكا للمنفعة، فبوسعه في رئيسه أن يملك هذه المنفعة للغير مجهول، كما أن بوسعه حيث لم يشترط المالك على المستأجر الأول الذي صار مالكا للمنفعة بوسعه أن يملكها بعوض. هالعوض قديش؟ مش مشهور. إذا صار في تراضي بهالعوض بينه وبين المستأجر الثاني بالغ ما بلغ ذلك العوض، كان أزيد من الأجرة التي تمت فيما بين المالك والمستأجر الأول، أو أنقص أو كانت مساوية لها، هذه لا ينظر لها. ليش؟ لأن مقتضى القواعد ذلك، إطلاقات الأدلة الصحة والنفوذ أيضا تقتضي ذلك، مضافا الى سلطنة الناس على اموالهم، وهذه السلطنة تعني انه هو حر قد ما بده فيه شوي يسع ويعطي حينئذ اجرة وقيمة لتلك المنفعة التي يملكها بالاجارة الثانية للمستأجر الثاني فيها، طالما ان هنالك تراض له ذلك بالغ ما بلغ. نعم، بحالة استثنائية يثبت له خيار الغرم على ما تقدم انه كان غرم، يثبت في الإجارة كما ثبت في البيع، لأن دليله سيال وليس مختص فقط فقط إن سواء كان من الشرط الارتكازي أو من قاعدة الثمر، إذا كان التفاوت فاحش هلا، وأما أنه لا 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 يجوز فاضل الأجرة لا يكون الكفر. خرجنا عنه بالأدلة الخاصة التي هي تامة الدلالة وتامة السند، واضحة الدلالة وتامة السند في البيع، على استثناء عناوين محددة ما عدا هذه العناوين المرجع حينئذ تلك الاطلاقات، وعمومات مثلا نفوذ ادله الاجاره وصحتها في البيت ومقتضى سلطه الناس على اموالهم، هذه تكون حينئذ هي المرجع والمآل في البيت. اما انه لا نستفيد نقطه عامه، نقطه سياله في البيت لا تكون مخصوصه فقط وفقط بالاعيان المذكوره، هذا حينئذ مما لا يرجع للنفس. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن الاستثناء استثناء تعبديا في أمره، يعني القاعدة هي أنه يجوز له أخذ فاضل الأجر. رفعنا اليد عن هذه القاعدة لورود الدليل الخاص، فنتمسك بحرفية ذلك الدليل، وفيما عداه نرجع إلى مقتضى القواعد العامة وعموم السلطنة فيها. هذا حاصل الوجه والدليل الأول الذي يمكن أن يكون مستندا للماتن بأنه لا يجوز أخذ فاضل الأجرة ما لم يحدث حدثا أو يغرم غرما إلا بالنسبة لخصوص هذه المذكورات في نعمه. هذا الكلام أشكل عليه في كلمات السيد الأستاذ بإشكالين، مؤيد الإشكال الثاني ببعض المنبهات في الروايات، يعني ما هو موجود في الرواية. أما الإشكال الأول اللي هو إشكال نقدي، وحاصل هذا الإشكال أننا إذا كان المهم للاستثناء هو الروايات والدليل الخاص، يعني أن القاعدة هو التمسك بعموم حينئذ أدلة النفوذ والصحة ومقتضى عمومات السلطنة تقتضي حينئذ ذلك، وإنما رفعنا اليد عن تلك العمومات والإطلاقات لأجل ورود الدليل الخاص في الباب. الدليل الخاص مختص فقط بالنسبة لي هذه الأعيان الأربعة المذكورة في المتن، بالنسبة للبيت والدار والدكان والأجير في البيت. لا، في عنا عناوين أخرى، في بعضها السفيه، في بعضها الأرض، في بعضها فصلت في الأرض بين الإجارة والزراعة، في بعضها ذكرت المرعى، موثقة صناعة الطويل اللي عبر باشتراء الشراء والبيع والأخذ ومنظوره والإجارة. فأنا حينئذ تلك الرواية الطويلة واضحة حينئذ الكلام عن المرعى، وكانت موثقة وتامة حينئذ السند ودلالتها واضحة في البيع بعد حمل البيع والشراء فيها على الاستئجار وعلى المؤاجر أن يستأجره وأن يؤاجرها للغير، أعني بالنسبة للمرعى. وهكذا حينئذ من العناوين الأخرى. طيب ليش أنت اختصيت فقط أيها الماتن بهذه العناوين الأربعة فلم تجعلها حينئذ سيالة لسائر العناوين في البحث؟ واضح. إذا النقاش والإشكال الأول في وهو إشكال نقدي، هذا الإشكال النقدي الذي ذكره السيد الأستاذ على الماتن بوسع الماتن أو جمهور المتأخرين، مشهور المتأخرين الجواب عنه بأنه في نحن أصل الاستثناء نحن مسلمين فيه ولا لا؟ إذا بدنا نقول واضح، يبقى الكلام أن هذا الاستثناء حينئذ دائرته ضمن العناوين الأربع أو يتسع ليشمل من قبيل الأجيء المرعى مثلا والسفينة والأرض والراحة، أو أنه لا يقتصر فقط على هذه الأربع. هذا مطلب آخر في يمن الكلام أن الاستثناء حينئذ وارد فيه. يا أخي يفترض هلأ الماتن التزم لكل الروايات التي استعرضت سواء الأربع المذكورة من البيت والدكان والدار والأجير أو التي لم تذكر في يمن، مثلا الحنوت، إذا قلنا الحنوت هو غير الدكان مثلا، يعني هو نفسه في بين الاصطلاح المتأخر ولربما كان كذلك في السابق، مضافا إلى السفينة، مضافا إلى الراحة، مضافا إلى المرعى، مضافا إلى الأرض في البيت. خلينا هودي كلهم في إذن استثنين. طيب النقطة التي نريد أن نشير لها أن المطلب ده يقول الماتن نحن نقتصر على هذه العناوين في إذن ونحملها على حرفيتها، هم نحملها على المثالية لمطلق العين المستأجرة أو لمطلق إجارة الأعمال في البيت، نحملها على هذا. وفي الإشكال سوف حينئذ يبقى، يعني أن مقتضى الأدلة هو عموم نفوذ أدلة سلطنة الناس على أموالهم ونفوذ مثل هذه الإجارة وصحة هذه الإجارة حتى لو كان بفاضل الأجر بعد أن كان مالكا للعين بالإجارة الأولى، له أن يملك هذه المنفعة بما شاء من أجرة إذا رضي الطرف المقابل فيها. خرجنا عنها بين العناوين، قديش العناوين؟ أربعة، سبعة، تسعة في البيت. المرجع بعد هذه العناوين إطلاقات أدلة الصحة وعموم أدلة النفوذ في البيت، هذا الذي يريد أن نقوله. فحينئذ هذا لا يصلح لأن يكون نقضا على الماتن. ساعتها يمكن النقاش أنه ليش حينئذ عمل، لماذا عمل حينئذ بالروايات التي استثنت العالمين الاربعه واما سائر الروايات لم يعمل بها؟ لعله يكون هنالك نقاش في سندها، لعله يكون هنالك نقاش في دلاله بعضها مثلا لا يصلح قابل حينئذ للحمل على مثلا الكراهه اذا ما تعقب الكراهه في الاحكام الوضعيه او شيء من هذا القبيل في البحث. اما ان هذا يصلح لان يكون نقضا للماتن، لا. الماتن استثنى، قديش استثنى اربع عناوين؟ بعض يمكن استثنى ست عناوين، والبعض الثالث استثنى مثلا تسع عناوين في البحث، بس على كل حال المستثنى هذه العناوين ليس إيه. وازيد من ذلك يكون المرجع اطلاقات ادله الصح وعموم ادله النفوذ فيها. لا يصلح هذا ان يكون بمثابه الاشكال على المات القدس. هذا الاشكال الاول اللي هو النقد مع الجواب. الحل الذي ذكره السيد الاستاذ، الحل وهو صح ورد عندنا استثناء فيه. في عندنا عمومات واطلاقات ادله في الى استثناء. لكن هذا الاستثناء الشان في الاستثناء يعني اي شيء يفهم الاستثناء. هل الاستثناء يحمل على التعبديه وعلى صرف هذه العناوين ليس الا والتمسك بحرفيه تلك العناوين، او ان هذا الاستثناء يحمل على المثاليه لمطلق الاجاره في الاعيان وفي الاعمال في البيت، ويكون حينئذ بعد اعمال مناسبات العرفيه والمرتكزات العرفية في البحث، ليش؟ لأنه هذه القواعد قواعد عرفية، ليس دور الشارع فيها دور تأسيسي، وإنما دوره دور إمضائي في البحث. بعد إعمال حينئذ المناسبات العرفية نفهم أن النكتة والملاك مش مصب هذه العناوين، وإنما النكتة والملاك مصبها شيء آخر، وهو الحديث عن فاضل الأجرة في البحث. سواء فاضل الأجرة في إجارة الأعيان أو فاضل الأجرة في إجارة الأعمال في البحث. وذكرت هذه العناوين من باب المثالية حينئذ ليس إلا فيها. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ دام ظله هذا الكلام حينئذ هو الجواب الحلي. بهالمقدار حينئذ الجواب عنه واضح. في عندنا جوابان حينئذ عنه. ما لم يأتي بالمؤيدات لذلك هي النكات الثلاثة التي سوف نستعرضها في الليل. بهالمقدار يمكن الجواب حينئذ عما أفاده السيد الأستاذ أولا وثانيا. أما أولا فهذه العناوين لما أخذت في دليل الاستثناء ظاهر هذه العناوين في الموضوعية وليست ظاهرة حينئذ في الطريقية، لا لإجارة الأعيان وإجارة الأعمال مطلق إجارة الأعيان والأعمال، ولا للحديث مثلا عن فاضل الأجر، يعني مطلق المثال لفاضل الأجر بده يبين حينئذ هذه الأمثلة، بينها تارة في إجارة الأعيان في البيت في الدكان مثلا، بينا في إجارة الأعيان بمطلق عملي مثلا في الخياط يخيط مثلا فيأخذ مثلا الثوب على أجر كذا مثلا على جعل معين في البيت فيعطيه إلى الأجراء الموجودين عنده مثلا بالثلثان وهو يأخذ مثلا الثوب، الإمام يقول لا بأس إن أحدث فيه حادثا أو عمل فيه مثلا عمل من طبيعة مثلا قصه في البيت، أو مثلا بالنسبة للذهب أو المصوغات يذيبها كما في بعض الروايات الأخرى مثل رواية علي الصائغ على ما في زين اللي تقدمت معنا. على كل حال الذي أريد أن أقوله في البيل ظاهر هذه العناوين هي ظاهرة في الموضوعية فيها، وهذا اللي علمنا إياه السيد الأستاذ لما يأتي ويستثني واضح الإمام عليه السلام جملة عناوين في البيان. ابتداء يقول الإمام في موثقة إسحاق بن عمار بحسب زعم الأستاذ أنه نحن بالنسبة لي بالنسبة لتلك الرواية ناقشنا في سندها بلحاظ غيات بن كلوب، يعني قلنا أنه لم يوفق في البيان، والسيد الأستاذ حينئذ وفق تلك الرواية. لو كان المعتمد حينئذ من قبيل تلك الرواية ابتداء الإمام عليه السلام جاء وقال أنه فاضل الأجرة في هذه العناوين الثلاثة يكون هذا الفاضل حينئذ محرما وغير جائز إلا أن يحدث حدثا أو يغرب فيها غرامة في البيت كما تقدمت معنا بالنسبة لهذه الطائفة من الروايات في البيت. بدأ حاصل تلك الرواية الباب الثاني والعشرين من أحكام الإجارة، الحديث الثاني. الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن الصفار، وقلنا بأن الإسناد صحيح. يقول عن الحسن بن موسى الخشاب، وقلنا أن الحسن بن موسى الخشاب ثقة. عن غياث بن كلوب اللي وفق السيد الأستاذ تذكر، وعبر عنا السيد الأستاذ بن موفق، وثقت إسحاق بن عمر. يعني قطعا غياث بن كلوب وثقه، ونحن قلنا بأن غير تامة السنة في البين. عن إسحاق بن عمر، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن أباه كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة، ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا. ظاهر هذه بإذن العناوين أنها أخذت على نحو الموضوعية فيها وليس على نحو الطريقي، وهذا يعني بعبارة أخرى يعني هنالك موضوعية لهذه العناوين فيها. إلغاء حينئذ الموضوعية فيها وحمله على المثالية، هذا اللي بحاجة إلى مؤونة وبحاجة إلى دليل في البيان، ومجرد دعوى الارتكازات العرفية والمناسبات العرفية حينئذ لا تلغي خصوصية هذه العناوين فيها. هذا أول. ثانيا مر معكم بالنسبة للإطلاق المقامي ودلالة الاقتضاء في البيان، مثلا بالنسبة لتلك الرواية اللي كيف كنا نستفيد مثلا من رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال لأصحابه هل أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكر المسحتين، فذكر الغسلتين والمسحتين وسكت. واضح من سكوت الإمام عليه السلام وهو في مقام بيان تمام المراد النهائي بالنسبة للمولى فيما له مدخلية بالنسبة لواقع الوضوء، من سكوت الإمام حينئذ شو بنستكشف؟ بدلالة الاقتضاء، مش بدلالة أو فقل بالإطلاق المقامي وليس بالإطلاق اللفظ. لو ما في عندنا لفظ محدود واضح، هذا اللفظ دار أمره بين أن يكون مطلقا وأن يكون ضيقا، ما في عندنا طبيعة تردد، وإنما في مقام بيان تمام مرامه من هذه الألفاظ التي جاء بها هل أدلكم على وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فذكر الغسلتين والمسحتين وسكت في أبن، كلهم بدلالة الاقتضاء التي على أساس يتشكل منها الإطلاق المقامي في البين، حيث أن في مقام بيان تمام مرام المولى كنا نستفيد من إذن نفي جزئية المضمضة والاستنشاق بالنسبة للوضوء فيها. كذلك الحال في المقام، هذه الروايات التي من قبيل مثلا الرجل يستأجر الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤجرها بأكثر ما استأجر به لا بأس إذا أصلح فيها شيئا، وبالمفهوم إن لم يصلح فيها شيئا ففيه بأس، والبأس ناظر للحزاز، والحزاز في الأحكام الوضعية اللي هي ترجع إذن إلى البطلان وإلى عدم الصحة أو فقل عدم الجواز فيها. هذا الذي نريد أن نقول، هذا حاصل الذي نبين. يعني في عندنا إطلاق مقامي في البيان، وهذا الإطلاق المقامي يرفض من خلاله أن تكون العناوين الأخيرة لها مدخلية، كما أن رفضنا مدخلية الاستنشاق والوضوء في مدخلية الاستنشاق والمضمضة في الوضوء، كذلك حينئذ نرفض من خلالها مدخلية أي عناوين أخرى في البيان. انقل طيب الروايات التي استثنت من قبيل الراحة والأرض، يعني معنى تايدي مرفوضة، نقول لا نخصص ونقيد بها الإطلاق المقامي، بس مش معنى أنه هذا الإطلاق المقامي نلغيه بالكلية ونحمل هذه العناوين الظاهرة في الموضوعية، نحمله على المثالية والمعرفية لمطلق إجارة الأعيان وإجارة الأعمال في البيت. فرق بين رفع اليد عن الإطلاق بمقدار وجود المخصص والمقيد له، وبين لا أن نهمل هذا الإطلاق مطلقا ونرفع اليد ونسقط هذا الإطلاق مطلقا ونقول بأنه لا. هذه أمثلة ذكرها الإمام عليه السلام، ومنظور الإمام هو مطلق إجارة الأعيان والأعمال، ويقول أن فاضل الأجرة في إجارة الأعيان والأعمال محرم فيها. هذا الذي إذن نناقش به. لا ليس الإطلاق الصح، الإطلاق المقامي هو أشد، وآكد حينئذ من إطلاق اللفظ، بس هو لا يأبى حينئذ فقير قابل لأن يقتل. ذكر مثلا الأرض والسفينة والدار، سكت خلينا نفترض عن الدكتاني والحنوتي، وسكت عن إلى آخره، لا بأس. هذه حينئذ لو جاء الدليل وقد ورد الدليل فحينئذ نرفع يدنا عن إطلاق المقامين بالدليل. أما أن نرفع اليد عن إطلاق المقامين إلى الأبد بحمل هذه العناوين على المثالية والمعرفية، هذا الأمر الذي يأباه هذا الإطلاق المقامين، ويأباه حينئذ التمسك بموضوعية وظهور هذه العناوين بالموضوعية في البيت. وإلا لو لم تكن ظاهرة في الموضوع، ليش ذكرت هذه العناوين لم يذكر غيرها من العناوين في البيت؟ بغض النظر عما سيأتي بالنسبة للروايات اللي فاضلت كده من وجه آخر، لأنه في عندنا بعض الروايات قالت أن هذا ليس مثل أجر الحانوتي والدكان، يعني ليس مثل أجر الأجيري والحانوتي، إن أجر الأجيري والحانوتي، وبعض الآخر لا البيت مثلا حرام. هذه الروايات التي فصلت واضحة حينئذ الدلالة على ما يرمي إليه الماتن القدس. فهذا حينئذ الذي ذكره الماتن القدس سره من حل لا يرجع للمحصل. يبقى الكلام في النكات الثلاثة التي أبرزها السيد الأستاذ في النكتة الأولى التي أبرزها وذكرها. حاصل هذه النكتة الأولى هي أنه لا شك في المقام أبو يعطف السفينة على الأرض، وأبو يعطف مثلا الدار على الأرض في البحر. طيب هذا العطف لابد أن يكون له مناسبة في البحر. هلا المناسب في عنده حكم مشترك كده لا بأس، بس لابد أن يكون في هنالك جامع مشترك فيما بين هذه العناوين في البحر. لو أخذتم بالجامع المشترك اللي نحن فرضناه وهو أنه عم يحكي عن مطلق إجارة الأعيان في البيت، فأنتم في راحة من الأمر. ليه؟ لأن الجامع المشترك بين هذه العناوين أنه كل هذه عم تحكي في إجارة الأعيان، هذا بصير مصداق ومثال لإجارة الأعيان. أي مصداق ومثال آخر تبرزه وتذكره في البين يؤخذ به، مش بالضرورة نتمسك بحرفية هذه المصادق والأمثلة التي وردت على لسان الإمام صلى الله عليه وسلم. وأما إذا حملتموها على الموضوعية والتعبدية وأخذ بحقيتها في البيت، أنتم بحاجة أنكم تفتشوا عن جامع مشترك فيما بين هذه العناوين في البيت. إذا اللي ذكروا ثم أضاف على ذلك أنه لا شك ولا إشكال أن هنا في لدينا حكم واحد عليه، وهو حرمة فاضل الأسر، حكم وحدني. هذا الحكم الوحدني شو بيستدعي؟ أن يكون عنده حكم موضوع واحد. لا يعقل حكم واحد وموضوعات متعددة، لا سيما كلامنا نحن اليوم في الواجب الارتباطي في الأقل الأكثر، وأن الوجوب كيف يتعلق حينئذ بأجزاء متكسرة حقيقة ومتعددة. هنا أيضا في الهدف في عنا حكم واحد في البين يستدعي أن يكون هنالك موضوع، أن يكون هنالك موضوع واحد، ولا يعقل أن يكون هذا الموضوع متشتتا متعددا رغم وحدة الموضوع في الحكم في البين. وحدة الموضوع الحكم يستكشف منها وحدة الموضوع، ووحدة الموضوع على نظاقنا واضحة، وهي أن إجارة مطلق إجارة الأعيان فاضل الأجرة في إجارة الأعيان محرم، فاضل الأجرة في إجارة الأعمال محرم في نقطة الصفر. أما عندكم لا، بدكم تقولوا أن فاضل الأجر في إجارة الأعيان إذا كانت العين كذا، إذا كانت العين كذا، إذا كانت العين حينئذ كذا فيها، هذا اللي أفاده السيد أستاذ. فيكون حينئذ وحدة الحكم التي يستكشف منها وحدة موضوع واضح على مذاق، بس على مذاق الماتن ومشهور المتأخرين غير واضحة، وذلك هذه نقطة بينة في البيان، وهو أنه يجي حرمة فاضل الأجرة موضوع أي شيء بده يذكر هذه ويعدد حينئذ هذه العناوين المعينة فيها. هذا المؤيد أو تقول النقطة الأولى التي جاء بها. النقطة الثانية التي ذكرها دامه والله أنه إذا تلاحظوا أغلب ما هو موجود لدينا إنما كان سؤال وجواب. سؤال من السائل يسأل الإمام مثلا عن فاضل الأجرة بالنسبة مثلا للأرض، بالنسبة للدكان، بالنسبة لي في موثقة صناعتي، مسألة سؤال أنه اشترى مرعى، والمقصود اشتراء المرعى أنه استأجر حينئذ مرعى، ملك المرعى، فعبر عنه بلفظة مثلا الشراء فيها، واضح؟ ثم مضت فترة كان عم يستفيد منه أو لا، ابتداء بده يشرد غيره، اشترى ذلك المرعى بخمسين درهم كما في الرواية، أي يصلح حينئذ أن يؤجره بهالمقدار وهو يرعى معه ولو بشوي بغنم وحده، هيك عم يرعى بقطيع طويلا عريضا في البلد. كان السؤال يعني تمام، يعني ما ورد من المرعى ورد في على لسان السائل، وجواب الامام قطع ما تشبه ما ذكرت. ما ورد مثلا في الارض في بعض تلك الروايات التي فصلت بين المزارعه ومؤاجره الارض ايضا وردت على لسان السائل، وغير ذلك حينئذ من الروايات، اغلب الروايات وردت على لسان السائل. فلم يكن فيها تحديد ابتداء من الامام عليه السلام، هذا اولا. ثانيا بتشوف انت وجهه سؤال السائل عن اي شيء، مش عم يسالوا عن المرعى كمرعى ولا عن الارض كارض ولا عن السفينه كسفينه ولا 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 اخره، انما السؤال عن وجهه سؤال السائل عن فاضل الاجره. ولذا قلنا ان هذه الروايات واضحه في الدلاله على جواز الاجاره الثانيه حتى مع عدم اذن المالكي في البيت، هذا اللي استفدنا منها تذكروا في مصر. وانما كل سؤال السائل وهم السائل ان فاضل الاجره في اجاره المرعى بجوز ولا لا، فاضل الاجره في اجاره مثلا الدكان بجوز ولا لا، في الارض بجوز ولا لا، هذا الذي كان حينئذ السؤال عنه في البيت. اذا كان الامر كذلك فالنقطه الاساسيه المركوزه في ذهن السائل وفي جواب الامام عليه السلام حيث مقتضى التطابق، اصل التطابق بين الجواب والسؤال يقتضي حينئذ ذلك، هو عن خصوصيه فاضل الاجر. اما هذه خصوصيه انه دكان او سفينه او حنوت او فضل اجير في البيت، فضل الاجاره في اجاره الاعيان مثلا او الاعمال، هذا بصير خصوصيه تفصيليه وتطبيقيه في البيت، فلذا حينئذ تحمل هذه الروايات على المثاليه. هذه النقطه الثانيه التي ذكرها. النقطة الثالثة هو التعليل الذي ورد في بعض تلك الروايات، التعليل في صحيحة محمد بن مسلم والتعليل الذي ورد في موثقة سماعة، واضح؟ في موثقة سماعة، نفس موثقة سماعة ومعتبرة سماعة، ورد هذا حينئذ التعليل حيث يقول لأنه أصلح في الأرض من قبيل أنه حفر فيها نهرا أو أنه مثلا أخرج فيها حفر فيها بئرا أو شق فيها نهرا، حينئذ يصلح له مثلا فاضل الأجر لأنه كذا، فبتعلق حينئذ الروايات. إذا من الواضح أن التعليل لا يقتصر فيه على مورد، وإنما التعليل يؤخذ بكل مورد يمكن أن يعمل به، يعني بعبارة أخرى أن هذا التعليل تعليل سيال حتى لغير هذه العناوين، وأن المعيار في صلوح فاضل الأجرة فيما لو أحدث حدثا أو غرم غرما في البيت، وليس المعيار والميزان أنه مثلا أنه في إجارة الدكان أو في إجارة السفينة أو في إجارة الحنوت أو إجارة الأعمال في البيت، لا ليس هذا المعيار، وإن المعيار في إذن نقطة أخرى فيها. هذا حاصل ما ذكره السيد الأستاذ من هذه النقاط الثلاثة، هل هي تامة يمكن المساعدة عليها أو فيها مناقشات؟ سوف تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.